السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، أحييكم بتحية الإسلام وتحية القرآن، وتحية القرآن هي السلام، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. والله أسأل في المجلس الأخير في التعليق على هذه الرسالة أن يكون كل مسلم ومسلمة قد أحب وعشق كتاب الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بهذه الكلمات قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صمة، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أحبتي في الله، الحبل الناظم في كتاب الله، هذه هي المقالة الأخيرة وهي المقالة الكبرى في هذه الرسالة الكريمة الميمونة التي كتبها بيمينه فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم السكران فك الله أسره. والحقيقة أن هذه المقالة تعد مقالة قاضية ناسخة لكثير من الكتابات المعاصرة، فأرجو الله تعالى أن يعيننا وإياكم على فهم دلالاتها، هو ولي ذلك والقادر عليه. ابتدأ الشيخ حفظه الله تعالى فقال أن الباعث له على كتابة هذه المقالة هو هم نفسي شخصي، إلا أن هذا الهم الشخصي قرر الشيخ أن يبوح به لأحبابه وإخوانه وأصدقائه، وذلك لأن هذا الهم قد استولى عليه منذ سنوات. هذا الهم أيها الكرام المسلمون له الأولوية القصوى عند الشيخ، لذلك أراد أن يطلعنا على هذا الهم. ترى ما هو هذا الهم الذي شغل بال كاتبنا والذي شغلنا معه؟ قال: إنني كنت كل مساء عند استحضار واقع اليومي وواقع كثير من الناس من حولي أتنفس الحسرات وأتجرع مرارتها وأتساءل لما هذا كله ومتى تنتهي هذه الهموم وتلك المأساة. دعني ألخص لك كل الحكاية، في كل مرة أتأمل فيها القرآن أشعر أنني ما زلت بعيدا عن جوهر مراد الله. هذا هو سبب الهم، مركز القرآن الذي تدور حوله القضايا، ما زلت أشعر بالمسافة الكبرى بيني وبينه. يذكر الله تعالى في القرآن أمورا كثيرة، وفي كل هذه الأمور وتلك القضايا ثمة حبل ناظم يربط كل هذه القضايا. تتعدد الموضوعات في القرآن، لكن هذا الحبل الناظم هو هذه القضية التي يدور حولها القرآن ويربط كل شيء بها، هي عمارة النفوس بالله. يقصد الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى أن الحبل الناظم الذي انتظم كل آي كتاب الله تبارك وتعالى من فاتحة الكتاب وإلى سورة الناس هو مقصد رئيس لكل تال لكتاب الله تعالى. أراد الشرع الحكيم أن تستمر حركة القلب للمؤمن حتى يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى ويحقق مراد الله تبارك وتعالى على الأرض. ولهذا قال الشيخ: كنت أتأمل مثلا في أوائل المصحف في سورة البقرة كيف حكى الله تعالى تعجب الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ثم يربي الله فيهم تعظيم الله ورد العلم إليه؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. كنت أتأمل بعد ذلك في سورة البقرة نفسها كيف يعدد الله نعمه على بني إسرائيل في 6 آيات فيها أنه فضلهم على العالمين، وأنه نجاهم من آل فرعون، وأنه فرق بهم البحر فأغرق آل فرعون، وأنه عفى عنهم بعد اتخاذهم العجل. ثم بعد هذا التعديد العجيب لقائمة النعم يختم بوظيفة ذلك كله: لعلكم تشكرون. كل هذا السياق يراد به عمارة النفوس بالله، هذا هو المقصد الرئيس، هذا هو المقصد الرئيس للقرآن كله، عمارة نفسك أنت يا من تتلو القرآن ويا من تتدبر القرآن، عمارة نفسك أنت بالله حتى تلهج الألسنة والقلوب بتذكره وشكره سبحانه وتعالى. بل يذكر الله تعالى في البقرة وأعاده في مواضع أخرى كيف اقتلع تعالى جبلا من الجبال ورفعه حتى صار فوق رؤوس بني إسرائيل. لماذا؟ ليربي فيهم شدة التدين والتعلق بالله. قال تعالى: ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال في الأعراف: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. كل هذا لتعمر النفوس بالتشبث بكلام الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. كنت أتأمل كيف يصف القرآن حالة القلوب التي غارت ينابيع الإيمان فيها وأمحلت من التعلق بالله حتى قارنها الله بأكثر الجمادات يبوسة في موازنة لا تخفي الأسى والرثاء. يقول الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم يكمل في تلك المقارنة الحرجة: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. حتى الحجارة تلين وتخضع وتتفجر وتتشقق وتهبط. وما المراد من هذا المثل؟ هو عمارة النفوس بالله سبحانه وتعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. المتدبر الحقيقي لكتاب الله يصاب بنوع من أنواع الارتباط الحقيقي والمعراج القلبي لله تبارك وتعالى. أما الآخر الذي يقرأ القرآن كهد الشعر فلا يكاد يفهم مراد الله تعالى، فإنه مسكين. وصف الله تعالى شأنه بأنه كالحجارة وأن قلبه أشد قسوة من الحجارة. يقول الشيخ: وكنت أتأمل كيف ابتلى الله العباد بأمور توافق هواهم وبأمور أخرى تعارضها، فآمن بعض الناس بما يوافق هواه وترك غيره، فلم يقل القرآن إن الله يشكر لهم ما آمنوا به ويتغاضى عما تركوا. لا، الله يريد أن تعمر النفوس بالله فتنقاد وتخضع وتنصاع لله في كل شيء. يقول تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ثم يقول بعدها بآيات معدودة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. لماذا شنع الله عليهم؟ لأن المراد شيء آخر، شيء آخر أيها الإخوة يختلف كثيرا عما يتصور كثير ممن تضررت عقولهم بالثقافة العلمانية الغربية المادية. المراد هو عمارة النفوس بتعظيم الله والاستسلام المطلق له سبحانه وتعالى. كنت أتأمل كيف يذكر الله النسخ في القرآن، وهو مسألة مشتركة بين أصول الفقه وعمارة القرآن، ثم يختم ذلك ببيان دلالة هذه الظاهرة التشريعية، وهي عمارة النفوس بتعظيم القدرة الإلهية. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وهذه الآية يطعن بها كثير من العلمانيين والإلحاديين والنصارى والشيعة في كون القرآن مقدسا وكون القرآن كتاب خاتم ناسخ لكل ما سبقه من الكتب السماوية، ويقولون لأنهم جهال يهرفون بما لا يعرفون، يقولون هل يتصور أن الله يقول شيئا ثم ينسخ كلامه أن يرجع فيه؟ هذا لا يكون إلها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. تخيل أن هذه الشبهة التي قالوها تكتب في أقل من سطر، ثم يرد عليها أستاذنا العلامة الدكتور مصطفى زايد رحمه الله تعالى، أستاذ علوم التفسير، في رسالة الدكتوراه في مجلدين كاملين بعنوان النسخ في القرآن. لك أن تتخيل أن هؤلاء الجهال يطعنون في أن القرآن كتاب ناسخ محفوظ معصوم من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف. وحقا صدق ربي إذ يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ورغم كل هذا من عظمة كتاب الله ومن مقصده، أنه يربط هذه المسألة الشائكة بعظمته سبحانه وقدرته، ويختم آية النسخ بقوله إن الله على كل شيء قدير، ليربط القلوب بالرب القدير سبحانه. كنت أتأمل كيف ذكر الله مسألة من مسائل شروط الصلاة، وهي استقبال القبلة ثم تغييرها من بيت المقدس إلى الكعبة، وبرغم كونها مسألة فقهية بحتة، إلا أن هذا القرآن ينبهنا أن وظيفة هذه الحادثة التاريخية كلها هي اختبار النفوس في مدى تعظيمها واستسلامها لله، وهذا جوهر القضية. قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وآيات القصاص، آيات القصاص تختم بتقوى الله، كما يقول تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. آيات الصيام تلحق أيضا بالتقوى، كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آيات الوصية تختم كذلك بالتقوى، كما في قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ولما ذكر الله مناسك الحج وأعمالها وشعائرها، ووصل للحظة اختتام هذه المناسك وانقضائها، أعاد الأمر مجددا لربط النفوس بالله وإحياء حضور الله في القلوب. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وعجبا، تنقضي المناسك وما يعتري المرء فيها وما يعتري المرأة فيها من النصب، لتربط النفوس مجددا بالله، برغم أن الحج أصلا مبناه على الذكر بالتلبية والتكبير ونحو ذلك. فالقلب في القرآن من الله وإلى الله سبحانه. والله يا أخي تحفظ هذه العبارة الرائعة، فالقلب في القرآن من الله وإلى الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة هذه الكلمات، خلاصة هذه المقالة، أن الله يريد قلبك. قال الغزالي عليك بقلبك، فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. عليك بقلبك، أصلح قلبك، فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب وأول شيء تصلح به هذا القلب هو تدبر مقاصد السور ودلالات الآية القرآنية. يقول الشيخ: وأخذت أتأمل لما ذكر الله تعالى من حكم الإيلاء في القرآن، وذكر الله للرجال خيارين، إما أن يتربصوا 4 أشهر أو أن يعزموا الطلاق، وأدركني العجب كيف يختم كل خيار فقهي بأوصاف العظمة الإلهية. يقول تعالى في آيتين متتابعتين في البقرة: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. شيء عجيب، شيء عجيب. في كل حكم فقهي تكليفي عملي يتم ربط هذا المكلف بالله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم السميع العليم سبحانه وبحمده. وكنت أتأمل كيف ذكر الله حالة الخوف من الأعداء ونحوها، ورغم ذلك لم يسقط الصلاة، بل أمر الله بها حتى في أحوال الحرب بما يعرف بصلاة الخوف. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. حسنا، هذا في حال الخوف، فماذا يكون في حال الأو في حال الأمن؟ تكمل الآية: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بالله عليك أعد قراءة الآية الثالثة مفصلة متصلة حتى تدرك أن القرآن يريد نفسا بشرية مجدودة لارتباط بالله جل وعلا في جميع الأحوال. يريد من المسلم أن يكون الله حاضرا في قلبه في كل سكنة وحركة. بل انظر أيها الأخ الكريم أن ربنا تبارك وتعالى حتى حين ذكر المعاصي والخطايا التي يقارفها ابن آدم يفتح القرآن له باب ذكر الله، حتى وقد ارتكب صاحبنا المعاصي والذنوب. نعم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم، إن القرآن يربي أتباعه أن العبد المكلف إن زل زللا بشريا لضعفه وبشريته فإن له ربا يرجع إليه يؤوب ويتوب ويثوب إليه مهرولا مسرعا، إنه ربي سبحانه. وذكر الله سبب من أسباب زوال هذه الخطايا وتلك الذنوب. بل ذكر الله تبدلات موازين القوى عبر التاريخ، وربط الأمر أيضا بأن المراد اختبار عمق الإيمان والارتباط به. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقص الله في القرآن قصة قوم قاتلوا مع نبيهم، وحكى القرآن ثباتهم، ومن ألطف ما في ذلك السياق أنه أخبرهم بمقاتلتهم التي قالوها وبمقالتهم التي قالوها في ثنايا معركتهم، فإذا بها كلها مناجاة وتعلق بالله، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شيء مذهل مدهش. أولئك القوم الذي عرض الله تبارك وتعالى شأنهم في سياق الثناء في قلب المعركة، تراهم يستغفرون الله من خطاياهم ويبتهلون إليه ويظهرون الافتقار والتقصير وأنهم مسرفون. يا لتلك القلوب الموصولة بالله سبحانه وتعالى. بل انظر لما ذكر الله الجهاد وشرح وظيفته وأنه اختبار للنفوس التي تعلقت بالله وآمنت به، قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وقال الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. بل حتى إذا نصر الله تعالى الفئة المؤمنة المستضعفة الذليلة ضخ القرآن في النفوس أن النصر من الله. قال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة، حتى المشاعر بين الزوجين إذا سارت الأمور في غير مجاريها فإن القرآن يحرك في النفوس استحضار الغيبيات والأبعاد الإيمانية، حيث يقول تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تكفل القرآن بتقرير هذا الأمر وربط النفوس بالله تبارك وتعالى. إن الله تبارك وتعالى يبين لنا أن هذه الدنيا كلها شاهدة على حب الله وتعظيمه، وأنها تدفعك أيها المؤمن لدوام مناجاة الله سبحانه وبحمده. أيها الإخوة، حينما يأمر الله تبارك وتعالى عباده بتدبر كل ما ذكر يأمرهم بذلك ليربط قلوبهم به سبحانه وتعالى. ومن وجهة نظري أن أعظم هذه الأمور التي هي جديرة بالتدبر حينما نرى أن ربنا تبارك وتعالى أمر المقاتل الخائف المخاطر بنفسه وبأحواله وبأغراضه، أمره بصلاة الجماعة وشرح له صفتها في كتابه وربط قلبه بالله سبحانه وتعالى ليؤدي هذا التكليف بحب وذل ووجل واسترضاء له سبحانه. ثم تجد في الجهة الأخرى بعض المضطجعين تجاه الفضائيات المتربعين فوق مكاتب الشركات يزعم الواحد منهم أنه مسلم متأمل للقرآن وأنه يتبع الإسلام الوسطي، وهو إسلام منزوع الدسم، لا تكليف فيه، لا اعتقاد فيه، لا شريعة فيه، لا أخلاق فيه، إنما هو مجرد رسم وسم وليس بعد ذلك له أدنى صفة. سبحان الله العظيم. ثم بعد ذلك انظروا أيها الأفاضل إلى تكثيف حضور العلاقة بالله في القرآن. انظروا مثلا إلى تعليم الكلاب. الكلب المعلم حرم الله تبارك وتعالى صيده في كتابه رفعة لشأن العلم، فتعليم الكلاب رفع شأن الكلاب. أنا أتكلم يعني لعل أذنا تفهم ما أريد وعقلا يعي ما أقول وقلبا يدرك هذه الحقائق. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وأخذ القرآن مرة يستثير ذكريات للصحابة حتى كاد الكفار فيها أن يفتكوا بهم، فينبش القرآن هذه الوقائع التاريخية ليرتفع بالقلوب إلى الله الذي نجاهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحقيقة حينما ننبش ونقرأ كثيرا في فضائل الصحابة وقصص هؤلاء الكرام نجد أن القرآن ينبه على هذا الأصل، وهو أن ينعش القلوب حتى تلهج بشكر الله تبارك وتعالى، حتى تكون وظيفة علم السير والمغازي هي ربط قلوب أصحابها وأتباعها والقارئين لها والمتبعين لها بالله عز وجل. ولشديد الأسف أيها الإخوة، نرى أن البعض ينظر إلى قصص القرآن وسير الصحب الكرام وسير الأنبياء والمرسلين على أنها مجرد حواديت للتسلية، ولا شك أن هؤلاء أبعد الناس عن المقاصد التي ذكرتها. وانظر حينما يحدثك القرآن عن ظاهرة المصائب والأضرار التي تصيب الإنسان في حياته الشخصية، وبالرغم من أن الله شرع لنا اتخاذ الأسباب كالأدوية للشفاء من المرض والتماس الرزق لرفع الفقر، إلا أن الفقر يكثف دائرة الضوء على أمر آخر أهم، وهو أن يرتبط الفؤاد بالله سبحانه وتعالى وهو يصارع هذه البلاءات. تأمل كيف يصوغ القرآن هذا المعنى. يقول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن القرآن الكريم يجعلك دائما مستكينا لله تعالى، وهذا مقام إيماني بديع يقصد الشارع الحكيم إليه. نعم، حتى إذا طرأت تغيرات على الأفراد والمجتمعات بشكل عام فإن هذا المقصد يريده القرآن. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ولعل التضرع إلى الله وكثرة المناجاة وأن يجأر الإنسان إلى الله مقصد، ولعل قصة أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم فيها ما يسلي عن كل مكروب مهموم مريض. أسأل الله أن يشفينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ومن التعابير الشمولية التي استعملها القرآن لتربية هذه الحقائق الكبرى في النفوس قول الله سبحانه في خواتيم سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انظر كيف اشتملت هذه الآية على أصول العبادات والحياة والممات، وجعلت كل ذلك لله سبحانه. قد يعرف الكثير من الناس اليوم كيف يصلي لله وكيف يحج لله، ولكن القليل من الناس يدرك كيف يحيا حياته لله وكيف يموت لله. هذه الآية العظيمة تزكي النفوس بهذا المقام العظيم الذي هو لب القرآن. وذكر الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى أن متدبر القرآن سيستشعر ما استشعره صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ في مطلع سورة الأنفال عن إرهاصات معركة بدر وتفاعلاتها وتطوراتها بين الاستيلاء على قافلة قريش أو المواجهة العسكرية، حتى يصل السياق إلى النصر العظيم الذي حققه المسلمون في قتالهم لجيش الكفار وسحقهم. ولكن هناك عجب معين، أتدري أين العجب في ذلك كله؟ إن القرآن بعد أن شرح هذه الأحداث المتلاحقة يعقب تعقيبا مدهشا في تربية التعلق بالله ونسبة الفضل له سبحانه. يقول الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن وهذا هو كلام الشيخ، يقول: ولي أن أسألك سؤالا بالله عليك، ألم يمر بك لحظة ركبت فيها الطائرة مسافرا إلى سياحة أو تجارة أو غيرها، وكانت الأمور على ما يرام، ثم وأنت في جوف السماء ارتعدت الطائرة لظروف جوية، أو رأيت طاقم الطائرة يلهثون كأنما يخفون أمرا خطرا، فكيف كانت مشاعرك في تلك الحالة؟ ألم تدعو الله وجلا بالسلامة؟ ألم يركض أمام عينيك سريعا سريط الخطايا والمعاصي؟ ألم يستحوذ عليك إحساس بأنك إن سلمت ستتوب بعد أن رأيت الموت؟ مرت بك هذه اللحظة؟ اقرأ كيف يصور الله ذات المشهد، لكن على وسيلة مواصلات أخرى مشابهة. يقول الله تبارك وتعالى معاتبا في سورة يونس: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إننا بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يا لبلاغة القرآن، والله ما زال هذا المشهد يتكرر منذ أنزل الله هذه الآيات إلى يوم الناس هذا، إلا أن هذا المشهد المذكور في سورة يونس شرحته آية أخرى مشابهة في سورة الإسراء، وكشفت آية الإسراء جهل العقل البشري وكيف يغفل عن أخطار أخرى حتى لو سلم في رحلته التي نجا فيها. يقول الله مرة أخرى عن وسائل النقل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. والله إني أتصور مشهد هؤلاء المساكين الذين هربوا من سفينة غارقة في مصر إلى سفينة غارقة في وسط البحر بما يعرف الآن بمركب رشيد. أتخيل هؤلاء وقد عاينوا الموت، وأتصور هذا المشهد القرآني البديع البليغ، فأقول: سبحان ربي سبحان ربي. أيها الإخوة، إنني أؤكد أن الحبل الناظم والحقيقة الكبرى في القرآن كله هو استمرار حركة القلب بالإيمان بالله والتعلق به سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، ختم الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى وفك الله تبارك وتعالى أسره هذه المقالة بشبهة طالما رددها العلمانيون والليبراليون واللادينيون، فقالوا: إن الدعاة إلى الله تجار الدين يحاولون دوما توظيف الأحداث للتذكير بالله، وهذا كله هدفهم منه مبالغة في تدين الحياة العامة أو ما يعرف بأسلمة الحياة، وهذا يعد تشويها للنص القرآني. انظر إلى قلب الحقائق، وهذا يعد تشويها للنص القرآني. ونحن نقول: بل إنكم تشوهون هذا الدور النبيل وهذا المقصد الرئيس للقرآن، لأنكم أجهل الناس بدين الله الذي وضحه في كتابه ببيان وهو غاية البيان. أيها الإخوة، قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتدبر القرآن وليتوكل على الله. كتاب الله عز وجل هو حبل الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وليس المقصود طبعا أن القلب هو بيت الرب جل وعلا على الطريقة التصوفية الفلسفية الزائغة، بل المقصود هو عمارة القلوب بالأعمال التي يحبها الله، وخلوص القلب من الالتفات والانقياد لغير الله على طريقة التأله السني السلفي المهتدي. وختم الشيخ كتابه بفضل الله تعالى بكلمة أعدها ورقة عمل، وهي خاتمة: كيف نتدبر القرآن؟ وذكر الشيخ حفظه الله تعالى بعض الكتب التي تعين على تدبر القرآن الكريم، والتي أزيد عليها. ذكر الشيخ حفظه الله: أرجو من كل أخ مسلم، أخ يحب القرآن ويحب أن يفهم القرآن وأن ينال بركات القرآن، أن يكتب أسماء هذه الكتب سريعا. كتب الشيخ كتاب قواعد التدبر الأمثل للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تعالى، وهو كتاب رائع فذ في بابه. وكتاب تحزيب القرآن للشيخ الدكتور عبد العزيز الحربي، وكتاب تعليم تدبر القرآن للدكتور هاشم الأجدل وكتاب فن التدبر للشيخ الدكتور عصام العويد، وكتاب المراحل الثمان لطالب فهم القرآن لنفس المؤلف. وأزيد على هذا كتاب تدبر القرآن للدكتور عمر السنيدي، وكتاب المعين على تدبر الكتاب المبين لمجد مكي، وفتح الرحيم الرحمن في بيان كيفية تدبر الكلام المنان للشيخ الدكتور أحمد سبالك، ورسالة مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة للدكتور خالد اللاحم. وأحث وأحض كل أخ على قراءة هذه الرسالة، كما أحثهم على قراءة منهج لتدبر القرآن للدكتور حكمة بشير ياسين، ورسالة مفاتيح التعامل مع القرآن للدكتور صلاح الخالدي. وهناك سلسلة طيبة جدا أنصح إخواني بالاطلاع عليها، سلسلة حديثة يقال لها ليدبروا آياته للدكتور عمر المقبل، ومؤلفات كرسي القرآن، وهي مؤلفات شهيرة بفضل الله الآن تحت إشراف الدكتور عبد الرحمن ابن معاضة الشهري حفظه الله تعالى. ثم أنصح كل مسلم بهذا الكتاب اللي هقوله بقى، ده كتاب رائع من وجهة نظري من الآخر، كتاب العمر لكل مسلم. اسمه، اكتب اسمه وانزل اشتريه، اسمه القرآن تدبر وعمل. القرآن كله معمول بهذه الطريقة، جايب لك تفسير مختصر على الراجح من أقوال المفسرين، وجايب لك تدبر للآيات، وسيب لك تحت كل آية ثلاث سطور علشان تكتب التدبر الذي فتح الله عليه وفق قواعد التدبر الأمثل التي نص عليها العلماء. القرآن، الكتاب اسمه إيه؟ كتاب القرآن تدبر وعمل تحت إشراف مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي. وهناك رسالة طيبة يقال لها العودة إلى القرآن لماذا وكيف، وكتاب الغربة القرآن، كلاهما للدكتور مجدي الهلالي. سريعا، إذا أردت أن تتدبر عليك أن تتضرع إلى الله وأن تدعوه وأن تلح عليه أن يجعلك من أهل القرآن، وأن تعمل بهذا القرآن حتى يجعلك الله ممن قال عنهم يتلونه حق تلاوته. ثانيا، عليك بوضع حزب يومي للتدبر، وهو ما يسمى بتحزيب القرآن، والأصل فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري، كما في حديث البخاري أنه قال لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، وفي بعض الروايات: فاقرأه في ثلاث ولا يفقه القرآن من قرأه قبل ثلاث. ماشي يا إخوة؟ ثم وهذه مسألة هامة جدا، مسألة إدمان القراءة، وهذا من السحر الحلال الذي أشار إليه الشيخ. ثالثا أن يكون الأصل هو التدبر الشخصي، والتفسير معين للعكس كما يفعل البعض، وخصوصا لمن لديهم خلفية شرعية عامة تؤهلهم لفهم جماهير الآيات. والقرآن كما قسمه ابن عباس أربع مراتب، التفسير على أربعة أوجه: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعرفه إلا أهل الفضل، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فأنت إذا استحضرت تقسيم ابن عباس العبقري عرفت أنه ليس كل القرآن يحتاج إلى تفسير، فاقرأ بعض التفاسير الميسرة التي تفهم منها المعاني الإجمالية للقرآن. زي إيه؟ زي التفسير الميسر، إعداد مجموعة من العلماء وقد صدر عن مجمع الملك فهد، وفي كتاب رائع أحث إخواني عليه اسمه المختصر في تفسير القرآن، طبعت مركز الدراسات القرآنية بمكة المكرمة. وممكن ترجع لتفسير السعدي أو تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري، فهي كتب يسيرة جدا 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 جدا. رابعا من أجمل الأمور التي تعينك على التدبر أن تضع أنت وأهل بيتك برنامجا مختصرا في التفسير تقرأه وتبادر في الاستنباط به، من باب قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. خامسا: لا أعلم درسا شرعيا في كل علوم الإسلام أسسه النبي صلى الله عليه وسلم وأصله نظريا بنفسه إلا تدارس القرآن، فكل دروس الشريعة نوع من الاجتهاد في تنظيم العلم، إلا تدارس القرآن فهو منصوص عليه بنص حديث رسول الله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يأخذون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويمكنك إذا أشكل عليك أمر أن تراجع بعض الكتب ككتاب تفسير آيات أشكلت وتفسير سورة الإخلاص وبعض المطولات لشيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام الطبري. وبهذا بفضل الله أكون قد أتيت على هذه الرسالة الرائعة الرائقة الماتعة، وهي رسالة الطريق إلى القرآن للشيخ الدكتور إبراهيم السكران، فك الله تعالى أسره. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا في هذه السلسلة الكريمة المباركة. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو خطل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة وأذكركم به، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وقبل أن أقوم من مقامي هذا، إن شاء الله هيتعمل مسابقة في تلخيص هذا الكتاب مع التعليق اللي أنا علقت به على الكتاب في خمس صفحات فقط. طريقة التلخيص إن حضرتك هتكتب في كل سطر عبارة منتهية بمثابة قاعدة حاكمة استنبطتها من خلال هذا الكتاب ومن خلال هذا الشرح والتعليق، ثم تكتب في آخر نصف صفحة إيه الحاجات اللي تبدلت في فهمك وقراءاتك وسلوكك وحياتك بعد الاطلاع على هذه الرسالة. ترسل هذه التلخيصات على البريد الإلكتروني أو على الصفحة الرسمية للشيخ علي قاسم على الفيسبوك أو على صفحة موقع الطريق إلى الله. وإن شاء الله لكل فائز ثناء وجوائز. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.